لا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الاعتزاز بالسلفية لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل من دكار، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نستضيف هذه الليلة المباركة إن شاء الله الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل ليحدثنا ما فتح الله عليه. حقيقة نحتذر من الشيخ تعبان وكذا، وحنا جبناه يعني مجبور. فجزاه الله خير على المجيء وبارك الله، فتفضل مشكور.
مكره يعني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، حقيقة يعني ليس في الذهن شيء، لكن يعني كلمة، وبعد أن نترك المجال للأسئلة إن كان حد يحب يسأل. فأقول يعني قطعا يعني لابد يعني للمسلم أن يعرف يعني قيمة الإسلام، ويعرف قيمة هذا الدين، ويعتز يعني بانتسابه لهذا الدين، ويعتز يعني أيضا بعد الانتساب لهذا الدين الانتساب إلى مذهب أهل السنة والجماعة. الحقيقة هذا الذي وفقنا الله سبحانه وتعالى إليه، وما وفقنا يعني إليه من هذا المذهب وهذه العقيدة المباركة، قطعا هذا أمر يعني لم يعني يكن عند الله سبحانه وتعالى لنا فيه عهد ولنا فيه استحقاق، وإنما هو فضل وتوفيق منه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فكلمة يعني الانتساب إلى يعني هذا المذهب أو هذا المنهج، البعض يعني يردد في هذه الأيام بعدم أو يعني يزعمون عدم صحة الانتساب إلى يعني هذه العقيدة أو هذا المنهج، وهذا كله كلام الحقيقة هراء وكلام ما هو صحيح. بالعكس، أقول كما يعني يعتز الإنسان بانتسابه من بين الأديان إلى هذا الدين الذي هو الإسلام، كذلك يعني في ضمن الإسلام أيضا يعتز بانتسابه إلى هذه العقيدة، سواء يعني سماها أو تسمى بالسلفية أو بأهل السنة أو يعني بالإسلام. وما يردد الحقيقة أو ما يعني يشاع في هذه الأيام كلام يعني تحصيل حاصل، أو أنه يعني إما أنه جهل، أو أنه في الحقيقة، وهذا الذي يعني قد يعني يكون هو الباعث على هذا الكلام، أنهم يريدون يعني التساهل مع المنحرفين ومع المبتدعة ومع العقائد الفاسدة، وهذا كلام قطعا ما يقبل في دين الله سبحانه وتعالى. لا فرق أبدا في صحة أو فعل الاعتزاز في الانتساب إلى الإسلام من بين الأديان المنسوخة، لا فرق يعني بين هذا الاعتزاز بهذا الأمر والاعتزاز أيضا من بين العقائد الكثيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أخبر عليه الصلاة والسلام أنها ستقع وتحصل. أيضا يعني لا فرق في الاعتزاز في الانتساب إلى المذهب الحق وإلى الجماعة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. فكما الأديان حق، كما قال الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، سواء كانت أديان سماوية منسوخة أو كانت أديان وضعية وضعها البشر من الخرافات والترهات وغيرها، كذلك الفرق والافتراق والابتداع يعني في هذا الدين في الإسلام في هذه الأمة حق. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني افترقت اليهود وتفترق النصارى وتفترق أمتي، قال النبي عليه الصلاة والسلام تفترق أمتي على 73 فرقة. فال73 فرقة كلها فرق أمة محمد عليه الصلاة والسلام. بعض الناس أيضا يلبس هنا ويقول لعلها أو المراد بها أمة الدعوة، هذا الكلام أيضا ما يصح أبدا، بل هي أمة الإجابة، لأنه قطعا الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أو الأمة يعني في الاصطلاح على معنيين. المعنى الأول أمة الدعوة، أي الأمم أو الأمة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليها. ونحن نعرف يعني في دين الله، وهذا من البدهيات ومن الأمور المقررة، أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جاء داعيا إلى الناس كافة، فهو داع عليه الصلاة والسلام لليهود، وهو داع عليه الصلاة والسلام للنصارى، وهو داع عليه الصلاة والسلام لأهل الشرك والأوثان وغيرهم. فأقول جميع أهل الأرض بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعتبرون أمة الدعوة، لأنه جاء يدعوهم، أرسلناك كافة للناس بشيرا وإيش ونذيرا. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فكيف تكون يعني كيف نقول أو نحمل 73 على أنها أمة الدعوة وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود افترقت على كم؟ 71، والنصارى افترقت على كم؟ 72. ثم قال: تفترق أمتي على 73. لو جمعنا فقط اليهود والنصارى بفرقهم كم مجموعهم؟ 143. أين الأديان الأخرى؟ أين أهل الشرك؟ فأمة الدعوة تفوق هذا العدد، بل تفوق 500 أو 1000. يعني الأمة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة أو يدعوها إلى دين الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، ما يمكن حصرها ب73. بدليل إيش؟ افتراق اليهود وافتراق النصارى، وأنهم يشكلون أكثر من 140 إيش؟ فرقة. ف73 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها أمة الإجابة، أي الأمم أو الأمة أو الناس الذين استجابوا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم العامة. فمن استجاب لدعوة الرسول ينتقل من كونه من أمة الدعوة إلى أمة الإجابة، لأنه استجاب لدعوته ودخل في هذا الدين الذي هو الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقرر أن هذه الأمة التي هي أمته، أمة الإسلام الذين دخلوا في دين الله، أمة الإجابة، تفترق على 73. فلا بد أن تفترق الأمة، ولا بد يكون هناك مفارقة. ما موقفنا وما هو يعني موقف الإنسان المعتدل المنصف؟ ما هو الموقف السني الحق أمام هذه الفرق؟ قطعا يعني هذا نأخذه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن سيرة سلف هذه الأمة من العلماء من في عصور يعني في عصر التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما كان أحد منهم وما تساهل أحد منهم عن بدعة يعني أحدثت في دين الله سبحانه وتعالى. وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن الابتداع في دين الله عز وجل، وعن الـ 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 يعني الإحداث يعني في هذا الدين، ومخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأقول يعني لا نرد يعني على هؤلاء، بل يعني يضرب بأقوالهم عرض الحائط، أو يضرب بها وجوههم أيضا. فالانتساب إلى أهل السنة والانتساب إلى السلفية هي كالانتساب إلى الإسلام. أنا أقول يعني هم الآن طبعا يرددون ويدندنون أنه نحن يعني سمانا الله سبحانه وتعالى بالإسلام، فما نتسمى إلا بالإسلام. لو سألناهم أي إسلام تريدون؟ الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه 73 فرقة. هل تريد إسلام يعني الرافضة؟ إيش راح يكون الجواب؟ قطعا يقول لا، ما نريد إسلام الرافضة، لسنا على إسلام الرافضة. هل تريد إسلام أهل وحدة الوجود من الصوفية وغيرهم؟ إيش راح يقول؟ قطعا يقول لا. هل تريد إسلام الجهمية؟ هل تريد إسلام القدرية؟ هل تريد إسلام المرجئة؟ قطعا لا. لا يريد بكلمة الإسلام عندما يقول أنا ما ننتسب إلا إلى الإسلام، لا يريد إلا الإسلام الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى. هذه هي عين السلفية. نحن عندما نقول ننتسب إلى السلفية، الإسلام الذي تقيده وتحدده بهذه المعاني هي السلفية، هي السلفية. فلا يعني أقول يعني لا يعني نهتم ولا نتأثر بهذه الأقوال، بس الحقيقة أقول أن هذا القول يعني فاسد ولا شك. يعني لا يريدون إلا يعني التقريب يعني بين المخالفين، وأننا لا يعني نتسمى ولا يعني نعادي ولا نوالي على السلفية، بل لا والله نعادي ونوالي على السلفية. لأننا عندما نقول بالسلفية وعندما يعني ننتسب إلى هذا المذهب أو إلى هذه العقيدة، ما نريد إلا السلفية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما نريد إلا الإسلام الذي كان عليه محمد بن عبد الله وكان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأقول يعني لا نرد الحقيقة على هؤلاء، ونعتز بسلفيتنا كاعتزازنا بإسلامنا، ويعني نترك المجال إن كان حد يريد، لأن الحقيقة أنا يعني مرهق ومتعب، فأرجو المعذرة، وإن شاء الله بإذن الله تكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا.
يقول سائل: هل هناك يعني فرق بين المنهج والعقيدة؟
والله بحسب القائل، ماذا يعني بالمنهج وماذا يعني بالعقيدة؟ إن كان يعني بالمنهج يعني طريقة الدعوة وطريقة مخاطبة الناس وأسلوب الدعوة، فهذا منهج، هذا طريق. وإن كان يعني بالمنهج أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة في الاعتقاد وفي العبادة وفي السلوك والأخلاق والمعاملات، فهذا واحد. فالعقيدة والمنهج أمرهما واحد، ويعني بحسب أقول يعني بحسب يعني مراد وبحسب يعني ماذا يريد يعني قائل هذا الكلام. فإذا أراد التفريق على أنه يريد في العقيدة يعني قضايا الاعتقاد من التوحيد والإيمان بالرسل وأركان الإيمان وغيرها من أصول الإيمان والدين، ويريد بالمنهج الطريقة وطريقة الدعوة ومخاطبة الناس وغيرها، فهناك فرق، وإلا فلا فرق.
محمد تيسان يقول: هل الفرق 73 غير الفرق الناجية، هل هم يعتبرون من الفرق النارية أو نحكم عليهم بالكفر؟
لا، فرق، يعني فرق عظيم جدا بين قولك أنها تستحق النار. لا شك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال كلها في النار، فهي مستحقة للنار، ما في كلام. يعني استحقاق 72 فرقة من الذين حرفوا وغيروا وبدلوا، لا شك أن هذه الفرق 72 كلها تستحق النار، تستوجب النار. لأجل إيش؟ لأجل المخالفة، لأجل المخالفة والابتداع والانحراف في دين الله عز وجل. لكن قطعا لا يلزم أبدا، ولا أحد يقول وما قال أحد من أهل العلم أنهم كفار، لا يلزم من استوجب النار أن يكون كافرا في دين الله سبحانه وتعالى أبدا. صحيح الكفار كلهم يستوجبون النار، ولكن نحن نعرف يعني فرق بين بين استحقاق الكافر للنار وبين استحقاق المسلم. فالكافر قطعا استحقاقه للنار يكون استحقاقا أبديا وخلودا في نار جهنم، وأما المسلم الذي استوجب واستحق النار بمعاصيه وببدعه وانحرافاته لا شك أنه يعذب في نار جهنم، ثم يخرج برحمة الله سبحانه وتعالى وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الشافعين. وقد لا يدخل النار أيضا، قد يكون هو مستوجب ويستحق النار لأجل مخالفته، ولكنه لا يلزم، لا يلزم من استيجاب واستحقاق النار أن يدخل في النار. لأنه نحن نعرف يعني من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في أمة من أمته، في قوم من أمته استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها، فلا يدخلهم الله سبحانه وتعالى بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فاستجاب النار أو استحقاق النار أبدا يعني أخطأ خطأ فاحشا عظيما من زعم أن استحقاق النار يدل على الكفر أبدا. هذا مذهب الخوارج يا شيخ، هذا الخوارج، الخوارج عندهم من استحق النار خلاص دخلها ما يخرج منها كافر، والمعتزلة. أما أهل السنة والجماعة عندهم أمم تخرج من النار بعد دخول النار، يدخلون النار ويخرجون، يعني أمم عظيمة جدا تخرج من النار بعد أن دخلوها وبعد أن أخذوا يعني فترة وحقبة يعني عذبوا فيها بقدر معاصيهم وبقدر مخالفاتهم الشرعية في دين الله سبحانه وتعالى. وكما قلت وهناك أمة، وهناك عدد عظيم جدا من هذه الأمة استوجبت النار واستحقت النار بأفعالها القبيحة في هذه الدنيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم فلا يدخلون النار أبدا. فيعني أين هذا من الكفر؟ فمن قال أن هذه الفرق يعني من قال بأنها من الفرق فهي على الكفر، هذا قطعا يعني ما يفهم. نعم.
طبعا محمد يقول الحكم على المنهج وليس على الأشخاص، ما حكم على الشخص، وهذا منهج يعني فرق من فرق النار اللي هو المعتقد، هل أحكم عليه بشخص أم على منهج؟
والله من وقع في البدعة ومن وقع في المخالفة ما في مانع. يعني ليش نحن نفرق يعني بين الفاعل وبين استحقاق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره الله سبحانه وتعالى من استحقاق عقوبة؟ من فعل هذا الفعل، من أحدث هذا الحدث، من انحرف في دين الله عز وجل، فهو مستحق لدين لعذاب الله، سواء كان فرد أو كانت جماعة أو كانت فرقة، ما يلزم أبدا.
هناك من يقول أننا إذا تسمينا بالسلفية يكون الباقين غير مسلمين.
ما هو صحيح هذا الكلام؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول 73 فرقة؟ من هم كلها 73؟ كلهم من أهل الإسلام، كلهم من أمة الإسلام، من أمة الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم على الإسلام لا شك، ما أحد يقول بهذا أبدا، وما أحد قال من سلف الأمة أبدا، أخطأ من زعم هذا الزعم. نعم.
يقول يعني تكمل هذا السؤال، يقول هناك من يقول أتحدى واحد يأتي بدليل واحد أن هناك من تسمى بالسلفية من العلماء السابقين.
يتحدى؟ نعم. إيش يتحدى إيش؟
أن هناك من العلماء السابقين من تسمى بالسلفية.
أيوة. يا شيخ، شيخ الإسلام له يعني فتوى، سئل عن هذا وتكلم في يعني صحة الانتساب. كذلك الإمام الذهبي رحمه الله دائما عندما يصف الرجال يقول وكان يعني سلفيا في عقيدته. كيف إيش الكلام الفاضي هذا يا شيخ؟ سلفية معناها اتباع سلف الأمة، اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء هم سلف الأمة. فعندما نقول يعني بالسلفية نقول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة وهم سلف الأمة، هذا الانتساب إلى السلفية. نعم.
أو يقول بعض الناس يقولون أن الشيخ فلاح أخطأ في شريط ما هي فتنة، عند ان اختلاف الصحابة في الملك، فهذا هو صحيح؟
والله يا شيخ أنا أقول يعني هؤلاء مثلهم مثل الذين يقتطعون الأقوال أو يأخذون من الأقوال ما ناسب مذهبهم وأهواءهم، مثل اللي يقول لا تقربوا الصلاة ويسكت تماما. يعني هذا هؤلاء الناس لو يعني استمعوا إلى الشريط من أوله إلى آخره وألحقوا أول الكلام بآخر الكلام وألحقوا يعني هذا القول يعني بما سبق وبما لحق ما يمكن يقول هذا الكلام. ونحن على كل نبرة إلى الله سبحانه وتعالى من أن ننتقص أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل هم يعني قدوتنا وهم يعني، وإن شاء الله بإذن الله راح يكون إن شاء الله في لي يعني درس أو شيء عن هذا الموضوع بالذات إن شاء الله.
يقول هل كل من عمل بدعة يصبح مبتدعا ومن ضابط ذلك؟
أبدا، كل من قام بالبدعة، كل من فعل بدعة فهو مبتدع، ما في كلام، قولا واحدا. ومن وقع في الكفر فقد كفر، ومن وقع في البدعة فقد ابتدع، ومن وقع في المعصية فقد عصى، ومن دخل في الإسلام فقد أسلم. الآن لو جانا أكبر كافر على وجه الأرض وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إيش نقول؟ نقول أسلم فلان. إن قال كلمة كفر واستهزأ بالله وبرسول الله نقول كفر فلان ولا نتردد. وهذا الكلام الآن الذي يقال ويحكى أنه ما تكفر المعين وما اللي وقع في البدعة ما هو مبتدع واللي وقع في الكفر يا شيخ ما عاد يبقى كفر في الدنيا أبدا. يعني إن جينا نبرر ويعني نأخذ الناس بمقاصدها ما هو صحيح. من وقع في الكفر فقد كفر، ومن وقع في البدعة فقد ابتدع فهو مبتدع، ومن وقع في المعصية فهو عاص، ومن دخل في الإسلام كذلك فهو مسلم، ما في فرق أبدا. لكن هل هذا الذي نصفه بأنه ابتدع لوقوعه في البدعة أو هذا الذي كفر يعني نطقه بالكفر أو فعله فعلا يعني كفريا هل يكون كافرا عند الله؟ هل يكون مبتدعا عند الله؟ هل يكون عاصيا عند الله سبحانه وتعالى؟ قطعا ما نعرف هذا، نحن ليس لنا ذلك، لكن نحن نحكم بظاهر الأمور. الله سبحانه وتعالى جعل يعني جعل الأعمال كلها تتعلق بأمرين، حق خالص لله سبحانه وتعالى وهو الإخلاص والنية، وحق خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المتابعة. فمن خالف متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المتابعة الله سبحانه وتعالى جعلها من الظواهر التي يحكم الناس بها، أما البواطن وما يتعلق بالنيات وما يتعلق بالمقاصد والإرادات هذه ما جعل الله سبحانه وتعالى لأحد من خلقه سبيلا على خلقه وعلى عباده أبدا. فنحن ما نحكم إلا بالظاهر، إن قام بفعل ظاهره الكفر نقول كفر وقع في الكفر، لكن هل يعتبر كافر عند الله سبحانه وتعالى؟ هل تجرى عليه أحكام الكفار في هذه الدنيا بالنسبة لنا؟ قطعا لا. أما الوصف لا شك أنه يوصف بالكفر ويوصف بالبدعة، ابتدع، كيف ما نقول مبتدع؟ لا والله نقول مبتدع، ولكن هل تجرى عليه أحكام المبتدع؟ لا، حتى يناقش وحتى ينصح، فإن أصر نعم أقمنا عليه أحكام المبتدع في الدنيا. هل يقيم الله عز وجل عليه أحكام المبتدع أو أحكام الكافر في الآخرة؟ أيضا ما نعرفه، هذا أمر يترك لمن؟ يترك لله سبحانه وتعالى. نضرب مثال يعني في هذا، تارك الصلاة، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك الصلاة فقد كفر. إذا انتهى بمجرد ما هذا شيء من الناس يترك الصلاة نقول كفر فلان، فلان كافر لأنه ترك الصلاة. طيب هل نقيم عليه أحكام الكفار في الدنيا على طول؟ قطعا لا، لابد من استتابته. لذلك ما أحد من الفقهاء قال على طول نمسك ترك الصلاة ويقتل، قالوا يمسك ويحبس ويسجن ويدعى إلى الصلاة، ويعني تعرض عليه السيف 3 مرات في 3 صلوات متفاوتة. هذا السيف إما تصلي وإما قتلناك وتخليه للصلاة اللي بعدها، هذا السيف إما تصلي وإلا قتلناك، هذا السيف إما تصلي وإلا، فإن لم يفعل قتل. إذا يستتاب، ما هو بمجرد ترك الصلاة يعني أقاموا على أحكام الكفر في الدنيا، وإنما بعد إيش؟ بعد المناقشة، بعد المناصحة، بعد إقامة الحجة. لكن هل هذا الرجل الذي قتل أو قتلناه بالسيف هل يكون كافرا عند الله سبحانه؟ ما نحكم يا شيخ، ممكن الله عز وجل يعذره لتركه الصلاة ولا ما ممكن؟ ها؟ ما هذا أمر متروك لله سبحانه. أنت ما ليس لك إلا أمور الدنيا، أمور الدنيا من ترك الصلاة يوصف بالكفر، لكن هل تقيم على أحكام الكفار في الدنيا بحيث أنك لا تكلمه ولا تصلي عليه مات ولا يتوارث هذا قطعا لا، حتى إيش؟ حتى يناقش وحتى تقام عليه الحجة. هكذا المبتدع وهكذا العاصي وهكذا الناس جميعا. نعم كل من ابتدع فهو مبتدع وكل من كفر فهو كافر، نعم، لكن الأحكام حتى إيش؟ حتى يناقش وحتى يناصح وحتى تقام عليه الحجة. وعند الله سبحانه وتعالى أيضا ما نحكم، ما نحكم أنه خالد مخلد في نار جهنم. ممكن الله سبحانه وتعالى يعذره، نحن ما عذرنا في الدنيا، لكن قد يكون معذورا عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول يا شيخ، تقول أن كل من فعل بدعة فقد ابتدع، هل يعتبر ابن حجر رحمه الله وابن رحمه الله مبتدعين؟ نرجو التوضيح. ذكر كذلك حسن بن
مرتضى. إيش الابتداع اللي وقع فيه ابن حجر؟ أنا أسأل السائل يعني هذا، ما هي البدعة التي وقع فيها ابن حجر رحمة الله عليه أو النووي؟ إيش البدعة؟ إيش تعريف البدعة؟ ما إيش تعريف البدعة عندكم؟ البدعة هو أن يحدث المرء شيء في دين الله عز وجل يزعم أنه من الدين وهو إيش؟ وهو ليس من الدين. إيش اللي فعله ابن حجر؟ ماذا فعل ابن حجر؟ ابن حجر ما في عنده إلا تأويل لبعض إيش؟ أو أحيانا موافقة لبعض. طيب يعني أنت الآن نظرت إلى هذه الزاوية وإلى هذا الكلام الذي قاله ابن حجر، وتركت الكلام الكثير في أقوال ابن حجر الذي ينتصر فيه لمذهب السلف، لماذا؟ يا شيخ أخطأ في كلمة أخطأ، أحيانا يعني يتساهل فيها الناس، يقول لا ما نقول أخطأ نقول ابتدع، في أخطاء. لا شك ابن حجر رحمة الله عليه ما عرف يعني أمرا من أمور عقيدة سلف هذه الأمة إلا وانتصر لها في كتبه غاية الانتصار. وين تروح من هذا؟ فهل كان مصرا على هذه الأشعرية أو على هذا التأويل وعلى عدم إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى؟ لا والله ما كان. أنت استقرأ واستعرض يعني كل ما قاله ابن حجر رحمه الله، واستعرض يعني كل يعني شرح ابن حجر، تجد له مواقف كثيرة جدا ينتصر فيها لمذهب السلف. فالرجل أخطأ، الرجل ما تعلم، الرجل أخذ عن أشياخه، والرجل أخذ يعني ما عرفوا إلا هذه العقيدة، ما اطلعوا على غيرها، ما عرفوا غيرها، ممكن أمور كثيرة جدا فيخطئ. فالرجل إذا أخطأ ما نقول ابتدعه. المبتدع يعني من يصر على البدعة ويرى أنها من الدين ويعلم أنها ليست من الدين، يعني ما هو من دين الله عز وجل، ولكنه يصر ويريد أن يضيف هذا الأمر في دين الله سبحانه وتعالى. ما نقول أبدا، ما نقول عن ابن حجر أنه مبتدع رحمة، وقع في البدعة ممكن، لكن عن طريق لأننا عرفنا ذلك من استقراء يعني كلامه ومن استقراء مذهبه في يعني قضايا كثيرة جدا تتعلق بالاعتقاد، سواء يعني في فتح الباري أو في غيره من الكتب. نعم.
إذا كان من يقول قولا كفريا يكفر حتى ولو كان جاهلا، فكيف نقول أن لازم القول ليس بلازم؟
كيف؟ الجاهل يا شيخ معروف أن الجاهل يعلم، يعني ما يقال هذا إلا إن قال بكلمة كفر وهو يعلم أنها إيش؟ أنها من الكفر. قطعا هذا ما في كلام. يعني مثلا الآن رجل دخل الصلاة وما صلى 4-5 أيام، ما يعرف وجوب الصلاة، ما يعرف أن الصلاة واجب، نقول له كفر؟ ها؟ قطعا هذا لا شك أنه يعذر، يعني إن كان فعلا جاهلا بهذا الأمر فلا شك أنه يعذر، ما في كلام.
يقول يا شيخ الجواب على السؤال، هو أن إن كان لا يستوجب الخلود في النار لهم الفرقة الضالة ويستوجبون الجنة، فلما هذا البراء العظيم منهم حتى أننا نبرأ منهم أكثر من الكفار؟
يبرأ من أكثر من الكفار؟
يعني يقول فلماذا، يقول فلماذا نحن نبرأ منهم أكثر من الكفار؟
أنت غلطان يا شيخ. إن كنت تتبرأ يعني من الأشاعرة أكثر مما تتبرأ من النصارى ومن اليهود ومن المجوس ومن البوذيين، وأنت على خطأ، أنت على خطأ وعلى خطر عظيم. أنت جاهل في دين الله عز وجل، ليش تلزمنا بهذا القول الفاسد وهذا المذهب الفاسد؟ هذا أفسد المذاهب يا شيخ. يعني من قال أنه نتبرأ من الفرق التي ظلت وانحرفت في دين وهي تنتسب إلى الإسلام أكثر مما نتبرأ من الكفار؟ من يقول هذا الكلام؟ هذا كلام فاسد يا شيخ، ما يقبل أبدا. ثم إيش يريد؟ يعني هل يريد أنهم يعني استجاب النار أو استحقاق النار معناها الخلود؟ أنت الذي تطالب بالدليل. ما هو الدليل في دين الله عز وجل على أن من استوجب النار أو من دخل النار فهو خالد فيها؟ يا شيخ هذا مذهب المعتزلة، مذهب الخوارج، مذهب منحرف. الله سبحانه وتعالى ذكر أمم عظيمة جدا تخرج من جهنم إلى 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 الجنة، آخر قوم يعني سماهم بالجهنميين، يعني أمم عظيمة جدا، أفواج ودفعات كثيرة جدا يخرجهم الله سبحانه وتعالى من جهنم إلى الجنة. وين تروح من هذه النصوص؟ فهؤلاء استوجبوا لأفعال قبيحة ومخالفات شرعية، ولكنهم يخرجهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. نعرف أنه كثير يعني أن الله عز وجل عندما ذكر عن أهل الجنة أول ما يدخلهم الله عز وجل أنهم يعني يذهبون إلى الله سبحانه وتعالى، يقولون يا رب إن يعني إخواننا كانوا يصلون معنا وكانوا يصومون معنا وكانوا يفعلون معنا، فيقول الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال أو حبة من إيمان، ثم يعني ذرة، ثم أفواج عظيمة جدا يخرجونهم أن يعني أهل الإيمان يشفعون، الملائكة تشفع، القرآن يشفع، الصيام يشفع، النبي عليه الصلاة والسلام يشفع، الشهداء يشفعون، ثم بعد ذلك يخرج الله عز وجل يعني ثلاث حثيات يخرجهم من جهنم. أحاديث كثيرة جدا في خروج أمم عظيمة جدا من النار يخرجون منها إلى 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 إلى, إلى الجنة. وأن نروح من هذه النصوص، أنت هذا السائل ومن كان على مذهبه الفاسد، نطلب منهم دليلا واحدا أن دخول النار معناه الخلود في النار، لو بس يعني يعطونا دليل، ما إذا ما في دليل لا من القرآن ولا من السنة خلي يعطونا بس قول لأحد الأئمة المعتبرين، ما في يا شيخ، ما في إلا أن كنا نريد نمشي على مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة.
يا شيخ أن تقول كل من ابتدع بدعة فهو مبتدع، الشيخ الألباني يرى وضع يديه على الصدر بعد القيام من الركوع بدعة، وهناك ناس كثيرين يضعون يديهم على صدورهم بعد القيام من الركوع.
لا شك هذا ما أحد وافق الشيخ الألباني، لا شك تشدد يعني في هذه المسألة، لا شك لأنه ما يرى يعني هذا الفعل، ولكن ورد عن كثير من يعني الإمام أحمد وغيره يعني أنه يعني لا بأس بمن فعله، فأقول يعني هذا تشدد لا شك من الشيخ الألباني، ولا ما هي بدعة، هذا خطأ لا شك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل من أهل السنة من يدخل النار لأجل بدعة تدعاها كما ذكرت في فرق الضالة أنها تدخل لأجل مخالفتها؟
كيف
يقول هل من أهل السنة يعني السنة والجماعة من يدخل النار لأجل
بدعة
ابتدعها كما ذكرت حال الفرق الضالة؟
طبعا من ابتدع ومن خالف ومن عصى لا شك أنه مستحق للعقوبة. نعم، كل النار خلقت لمن؟ لمن خلقت النار؟ نعم.
السؤال الأخير يقول ما حكم من يطعن في
أسنان؟ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم يقولون يعني أنه يعني المنازل في الآخرة ثلاثة، الجنة، وأما النار فيعني يقسمونها إلى قسمين، نار الكفار وهذه قطعا خالدة وباقية، ونار العصاة، نار من؟ نار العصاة من هذه الأمة، يعني الذين خالفوا والذين ابتدعوا والذين انحرفوا. نعم، وهذه اللي شنعوا فيها على شيخ الإسلام والذين يروجون أن يقول بفناء النار، ما قال أبدا، قال إنه هذه النار يعني قد تفنى، أو أخذ بأقوال يعني بعض السلف الذين قالوا أنه هذه النار تفنى، نار العصاة، أنه بعد ما يخرجون خلاص انتهى، ما يبقى لها إيش؟ ما يبقى لها يعني سبب. نعم،
سأل أخي يقول يا شيخ ما حكم من يطعن في عثمان رضي الله عنه؟ أرجل يكتب بعض قضاء لعثمان رضي الله عنه، ما حكم من دافع عن الذين يطعن في عثمان؟
والله من طعن في عثمان فهو ظالم لنفسه لا شك، وأنا أقول إن شاء الله بإذن الله عن الصحابة راح يكون لنا بإذن الله جلسة ودرس يعني إن شاء الله نتكلم فيه كثير عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا شك عثمان رضي الله تعالى عنه يعني ثالث ثلاثة. نعم، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن عبد الله بن عمر وغيره يعني يقولون كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، أي أنه أقرهم، فكنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فأنا أقول ما هو اللي طعن ظالم نفسه، الذي أخر عثمان يؤخر عثمان ويجعله بعد علي بن أبي طالب، أو يقول أتوقف في منزلة علي ومنزلة عثمان أيضا ما أقدم عثمان على علي، يقول هذا أيضا ظالم لنفسه وخالف المذهب الحق يعني في هذا، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم، هؤلاء هم قطعا أئمة يعني وسادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واللي دافع عن هؤلاء يعني عن المنحرفين الذين يطعنون في عثمان لا شك أنه يعني مجرم. نعم،
الختام جزا الله شيخنا محمد على ما قدم، نسأل الله سبحانه وتعالى المسلمين صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن عبد الله بن عمر وغيره يعني يقولون كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، أي أنه أقرهم، فكنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فأنا أقول ما هو اللي طعن ظالم نفسه، الذي أخر عثمان يؤخر عثمان يعني عن المنحرفين الذين يطعنون في عثمان لا شك أنه يعني مجرم. نعم، بارك الله فيكم. أو بعض أهل العلم لتحديد يعني الفرق التي تنسب إلى دين الله وإلى الإسلام أنه يكون الاختلاف بينها في التأويل، الاختلاف بينها في التأويل ما هو في التنزيل، أما من اختلف معنا في التنزيل الآن ليش النصارى كفار؟ لماذا؟ خالفونا في إيش؟ فيما نزل على محمد، لأنهم يعني لم يقروا ولم ينقادوا لما أنزل على على محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اختلف معنا في التنزيل فلا يعد من الفرق المنتسبة إلى الإسلام. والرافضة لا شك، رؤوس الرافضة لا شك أنهم يختلفون معنا في التنزيل ما هو بالتأويل. أما الفرق تعال عد من الخوارج وأنت جاي، كلهم الاعتماد على شنو؟ على الكتاب والسنة، صحيح؟ يعني هذا التنزيل، التنزيل ما هو؟ الكتاب الوحي، الكتاب والسنة، الذكر. أما الرافضة قطعا يختلفون معنا في إيش؟ في التنزيل. القرآن عندهم محرف، شفت كيف؟ والسنة قطعا كلها ضربوا بها عرض الحائط، وما عندهم إلا بعض السنن التي ثبتت عن بعض إيش؟ الأئمة. فهم عندهم مصادر تختلف عن مصادرنا، فهم اختلفوا معنا في التنزيل وليس في التأويل. أما من وافقنا وأقر بالتنزيل وأقر بالوحي وبالمصادر واختلف في التأويل، هذا قطعا هو اللي يعد من الفرق. نعم، وهذا قطعا رؤوس الرافضة كلهم يقرون بهذا الشيخ، لأنهم يعني عندهم، يعني عندهم واحد ألف كتاب اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. هذا الرجل خبيث لا شك، ومات بعد الألف من الهجرة، بعد الألف من الهجرة، شوف يعني قريب ما هو بعيد، ولكنه جمع يعني أكاذيب كثيرة جدا من على يعني على محمد، لأنهم يعني لم يقروا ولم ينقادوا لما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اختلف معنا في التنزيل فلا يعد من الفرق المنتسبة إلى الإسلام. والرافضة لا شك، رؤوس الرافضة لا شك أنهم يختلفون معنا في التنزيل ما هو بالتأويل. أما الفرق تعال عد من الخوارج وأنت جاي، كلهم الاعتماد على شنو؟ على الكتاب والسنة، صحيح؟ يعني هذا التنزيل، التنزيل ما هو؟ الكتاب الوحي، الكتاب والسنة، الذكر. أما الرافضة قطعا يختلفون معنا في إيش؟ في التنزيل. القرآن عندهم محرف، شفت كيف؟ والسنة قطعا كلها ضربوا بها عرض الحائط، وما عندهم إلا بعض السنن التي ثبتت عن بعض إيش؟ الأئمة. فهم عندهم مصادر تختلف عن مصادرنا، فهم اختلفوا معنا في التنزيل وليس في التأويل. أما من وافقنا وأقر بالتنزيل وأقر بالوحي وبالمصادر واختلف في التأويل، هذا قطعا هو اللي يعد من الفرق. نعم، وهذا قطعا رؤوس الرافضة كلهم يقرون بهذا الشيخ، لأنهم يعني عندهم، يعني عندهم واحد ألف كتاب اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. هذا الرجل خبيث لا شك، ومات بعد الألف من الهجرة، بعد الألف من الهجرة، شوف يعني قريب ما هو بعيد، ولكنه جمع يعني أكاذيب كثيرة جدا من على يعني أحاديث منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، ثم الأئمة الاثنى عشر كلهم، ثم بعد ذلك علماء الرافضة من ذاك الوقت إلى هذا، إلى الألف ومية من الهجرة. ولكن شوف لما مات هذا الرجل، لما هلك إيش سووت فيه الرافضة بعد؟ دفنوه وين؟ دفنوه في نفس يعني في جنب قبر علي رضي الله تعالى عنه، تكريما له وتعظيما له. فهم لا شك يقرون بتحريف القرآن، وعندهم يعني دائما الرواية المشهورة جدا عن علي بن أبي طالب، أنه كيف بي إذا قام قائمكم ونصبت حول قبر الخيام، ثم قام قائمكم يعلم الناس القرآن الجديد. لذلك الرافضة ما يهتمون في القرآن، ولا عندهم حفاظ للقرآن، ما حفظوا القرآن هذا، لأن هذا محرف ما يشتغلون فيه. نعم، واشتغال فهم قطعا يختلفون، لكن العوام منهم لا شك ما نحكم عليهم بهذا الحكم، العوام منهم ما في كلام. أما الرؤوس الكبار مثل الخميني، لا والله ما نتردد لحظة واحدة في تكفيرهم أبدا، لا شك أنهم على الكفر المحض. نعم، كيف؟ أيوة، الصوفية كثير من الناس الغلاة منهم يخرجونهم. نعم، لأنهم أيضا يشطعنوا في إيش؟ في التنزيل، ما يأخذون بالسنة يا شيخ أبدا. نعم، ما يأخذون، عندهم مصدر آخر يتلقون عن الله سبحانه وتعالى، تأخذون علمكم ميتا عن ميت، هكذا يقول تقولون حدثنا فلان، فإذا سألناكم من فلان قلتم مات فلان، من فلان قلتم ما مات، من فلان، تأخذون علمكم ميتا عن ميت، ونأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. لذلك ابن عربي يقول يعني أني أطلب من هؤلاء الفقهاء، من يعني العلماء، من المحدثين وغيرهم، أن يعني يكونوا منصفين كما نحن ننصفهم. فيقول فلعل يعني حكما من الأحكام قالوا به لأنه قد صح عندهم فيه نص عن كتاب الله أو عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول ابن عربي. يقول ثم لما يعني نظرنا فإذا بهذا النص لم يصح عندنا، لأنه قد صح عندهم عن طريق الإسناد، ونحن لم يصح عندنا عن طريق الوحي والتلقي عن الله سبحانه وتعالى. يقول فهم يعملون بالحديث على أنه صحيح لأنه إسناده صحيح، فهم معذورين لأنه مهل ظاهر يعملون بالظاهر. أما نحن لأنه سبحانه وتعالى أو جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا لا يصح، فيقول كما نعذرهم ينبغي أن يعذرون إذا خالفنا، لأننا قد يقول نروي حديثا عن رسول الله مباشرة، لذلك يقول نحن منزلتنا كمنزلة الصحابة لأننا نتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذا كفر لا شك، هذا كفر مخرج يعني تماما، ما هو من 72. من قال واعتقد بهذا قطعا طعن في التنزيل وطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا المصدر العظيم، لا شك أنه يعني خارج عن الـ 72 فرقة.
محمد بن بشير المسجل في مسألة كثرة الشباب أنك كثرت للشيخ عبد الخالق مسألة فتنة، هذا هل هذا صحيح؟
اعتذرت عن شنو؟ أنا أقول يعني إيش معنى كلمة اعتذر فلان؟ أنا أسألكم الآن سؤال، يقال فلان اعتذر يعني إيش؟ ثم رجع، قطعا الاعتذار يلزم منه إيش؟ الرجوع. أنا أقول يعني قبل الاعتذار، قبل الاعتذار المزعوم أنا إيش كنت أقول؟ والشيخ عبد الرحمن إيش كان يقول؟ طبعا الشيخ عبد الخلاف اللي بيننا الأصل كما ذكرنا أنه أثنى على بعض المشايخ في المملكة وطعن في مشايخ إيش؟ في مشايخنا وعلمائنا في المدينة. نحن اختلفنا معه، نحن قطعا ما قبلنا منه هذا، ما قبلنا يعني ثناءه على هؤلاء وطعنه في إيش؟ في يعني مشايخنا في المدينة، فنحن طعننا في أولئك لأنهم خالفوا ونثني على مشايخ إيش؟ المدينة. هذا الخلاف. اعتذر يعني هل أنا الآن هل حد منكم سمع أني أنا أقول بقول الشيخ عبد الرحمن اعتذر ورجع؟ اعتذرت ورجعت معناه صرت أقول إيش كما كان يقول؟ لا والله أنا باق على ما كنت عليه. نعم قطعا مشايخنا هم على الحق وأولئك على الخطأ، ما في كلام، وأنا لا اعتذرت ولا رجعت. اعتذر عن إيش؟ ما في اعتذار، أنا ما أخطأت حتى أرجع، وأنا ما زلت يعني مصر على ما قلت، وأنا يعني هذا الجلسة كانت جلسة إصلاح، جلسة حتى ما تصير يعني ما يصير كلام له يتكلم فيني ولا أنا أتكلم فيه، لا عن طريق الجرائد ولا عن طريق الأشرطة. قالوا خلاص أوقفوا كل شيء ونتصالح. قلنا لهم نتصالح، أنا عندي شرط للإصلاح، أنه يرجع الشيخ عبد الرحمن، يرجع الشيخ عبد الرحمن ويبين الموقف الحق في موقف من أهل المدينة ومن سفر وسلمان ومن سرور. فإذا رجع الشيخ عبد الرحمن نحن نصطلح، إذا ما رجع لا والله ما في صلح. إذا كيف نصطلح وفي خلاف جوهري، خلاف عظيم، لأنه قطع الخلاف اللي بين مشايخ المدينة وسفر لا تظنون على قضية تفسير مثلا الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية، لا، خلاف منهج. يعني مشايخ المدينة يرون أن هؤلاء على منهج سرور، ومنهج سرور قطعا منهج يعني قديما، وما زال يحاول أن يضرب بالدعوة السلفية والمنهج السلفي والطريقة السلفية، هذا منهج. فمشايخ المدينة ينظرون إلى هؤلاء على أنهم تلاميذ لسرور، على أنهم على نفس منهج سرور. نعم، فالشيخ عبد الرحمن لما أثنى على هؤلاء روج لمذهب سرور. وأنا أقول لكم الشيخ عبد الرحمن أعلن في جلسته معنا في هذه الجلسة المزعومة بالاعتذار، أعلن قال أن سرور عدو من أعداء الدعوة السلفية، وقال أني أنا ومشايخ المدينة والله على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد، ولكني أختلف معهم في طريقة معالجة قضايا الدعوة والجماعات الإسلامية. هم هجوم على التبليغ، أنا قلت لهم لا يا جماعة ما يصلح نهجوم على التبليغ، هجوم على الإخوان المسلمين قلت لهم ما يصلح، هجوم على سرور وسفر وسلمان قلت لهم ما يصلح. يعني الاختلاف في طريقة إيش معالجة هذه الجماعات على الساحة الإسلامية فقط، هذا كلام الشيخ عبد الرحمن. ثم قال وأشرطتي وأثنائي على سرور وعلى سلمان وسفر روج لهم مناهجهم. فقلت له أنا هذا الكلام اللي قلته يعلن لجميع الشباب السلفيين في الكويت، وأنا يعني خلاص تنتهي المسألة ويكون فعلا الصلح والإصلاح. أما إذا ما رجعت وما أعلنت، لأنه قطعا الكلام القديم اللي قاله الشيخ عبد الرحمن بثناء على سرور وسفر وسلمان وهؤلاء وغيره والترابي وطعن في مشايخ المدينة، لا شك أنه يعني أحدث بلبلة عند الشباب. يعني أنا قلت له إلى الآن لو تمشي أي منطقة تسأل الناس كلها إيش موقفكم من كذا وكذا وكذا، الناس أقوالها متضاربة، ما في موقف موحد يقفه جميع يعني السلفيون من يعني سرور أو من سلمان وسفر أو من مشايخ المدينة، الناس على اضطراب. إيش سبب الاضطراب؟ الكلام القديم اللي كان للشيخ عبد الرحمن، فهو وعد، واللي كانوا في الجلسة القائمين على جلسة الإصلاح وعدوا أنه هذا الكلام راح ينشر عن الشيخ عبد الرحمن، وأنه راح يعلن موقفه من سرور أنه عدو للدعوة السلفية، وأنه سفر وسلمان وهؤلاء على منهج سرور، وأنه على وفاق وعلى عقيدة واحدة ومنهج واحد مع مشايخ المدينة. قلت خلاص إذا أعلنت انتهى كل شيء، ما عاد يبقى خلاف حتى إيش نقول إيش. نعم، فأنا أرجع يعني أنا أرجع معنا إذا سمعتوني في يوم من الأيام أحمق أخرق وقفت على المنابر أو في الدروس أسب مشايخ المدينة وأثني على هؤلاء، نعم قولوا اعتذر ورجع، لأنه صار يقول بقول من؟ لكن ما حصل ولن يحصل. نعم
يقول الموضوع انتهى.
لا ما انتهى إلى الآن، ما أعلن الشيخ عبد الرحمن، نحن ما زلنا، هم قالوا انتظر واصبر علينا، قلت لا نصبر ما في مانع نصبر ننتظر. نعم يقولون نحن أهل السنة والجماعة في مقابل أهل البدع والأهواء وكفى، وعلى هذا سار أهل الإسلام السابقين وما نشأ في السلفية إلا حديثا بعد قرن شيخ الإسلام، فما هو الرد؟ يا شيخ أنا لا يعني أنا لا أرى فرقا بين كلمة السلفية وكلمة الإسلام، ما في فرق. إيش الفرق؟ يعني الآن أنت عندما تقول أنا مسلم وتوقف تقول أنا خلاص ما راح أستعمل إلا كلمة مسلم، لو جينا سألناك ما هي العقيدة الإسلامية التي أنت تتمناها إيش راح تقول؟ تقول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه إيش الصحابة. إيش العبادة اللي تتبناها؟ إيش منهجك في العبادة؟ إيش منهجك في السلوك؟ إيش منهجك في المعاملات؟ إيش منهجك في الأخلاق؟ راح تقول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يا شيخ الأسماء ما هي مهمة، وأنت تسمي نفسك سلفي تسمي نفسك إيش ما تريد، المهم أنك تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وتعارف الناس قديما من قرون أن كلمة السلفية معناها يسير على سير من وعلى منهج من، على منهج سلف الأمة، على منهج الصحابة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا نريد بالسلفية، هذا المعنى. أنت تقول إسلام ما في مانع، لكن المضمون واحد، المضمون إيش واحد. أما تنكر انتساب الناس إلى السلفية تقول هذا اسم يعني مخترع، هذا اسم مبتدع، وهذا هذا كلام فاضي ما يصح أبدا. لأن السلفية يعني لكل خلف قطعا السلف يرجعون إليهم، هم سلفنا هم قدوتنا، من هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. فعندما تقول أنا سلف يعني أنا على منهج السلف، أنا على منهج أولئك. قول مسلم، لكن بكل هل تعني عموم الإسلام؟ هل تعني إسلام 73 فرقة؟ هل الذي يقول أني ما أقول إلا أني مسلم، الله عز وجل سماني مسلم، نقول هل تقول أنك على إسلام 73 فرقة؟ هل تقول؟ طبعا ما يقول، يقول أنا على إسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا على إسلام الصحابة وعلى إسلام يا شيخ الكلام واحد، الكلام واحد، لكنهم يدندلون ويجعجعون ويريدون أمرا وافق أهواء. نعم علق يا شيخ. نمشي يا شيخ بارك الله فيكم.
أيها الإخوة، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى، واشكروه سبحانه وتعالى واحمدوه على أن هداكم للإسلام والإيمان. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه أن هدانا سبحانه وتعالى للإسلام ووفقنا إليه بمنه وكرمه وإحسانه، بلا حول منا ولا جهد منا، بل بإحسانه وكرمه لا إله إلا هو. الحمد لله أن شرح صدورنا للإسلام، والحمد لله أن لم يجعلها ضيقة حرجة منه من هذا الدين الذي هو الإسلام والإيمان. نعم إنه أعظم الأديان هذا الإسلام الذي ننعم به ونرفل به، منه سبحانه وتعالى هو أعظم الأديان وأكمل الشرائع، وإنه الإسلام دين الفطرة ودين العقل ودين الكمال والجمال منه سبحانه وتعالى، دين الأولين والآخرين من النبيين والصالحين والصديقين، دين الله تعالى الذي لا يقبل من أحد سواه. إنه الإسلام الذي نتسمى به وننتسب إليه ونعمل به إن شاء الله. ما هو هذا الإسلام؟ هل هو مجرد انتساب أو مجرد اسم نتسمى به وننتسب إليه ونتغنى به ونتحلى به إخوة الإسلام؟ كلا والله، إنه الدين الذي هو الاستسلام، فالإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى المطلق، الاستسلام الكامل والذل الكامل والخضوع الكامل لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا في جميع أعمالنا الظاهرة والباطنة، في سرنا وفي علننا ينبغي أن نستسلم لله سبحانه وتعالى وننقاد لأمره سبحانه وتعالى انقيادا كاملا في كل ما أمر ونهى، وينبغي أن نطيعه طاعة مطلقة في كل شرعه ودينه سبحانه وتعالى. إن الإسلام لا يتحقق ولا يكون ولا يقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بهذا المعنى، استسلام كامل وطاعة مطلقة وخضوع وذل لله سبحانه وتعالى. الإسلام لا ينبغي أبدا أن يكون اسما نتسمى أقول به أو نتحلى به ونفتخر بأننا من أهل الإسلام وليس عندنا الاستسلام الكامل لله سبحانه وتعالى، فالإسلام ليس له معنى إلا هذا، استسلام أسلمت لله عز وجل، أي استسلمت لله سبحانه وتعالى في جميع أمره وفي جميع شرعه، وخضوع له وانقياد له سبحانه وتعالى، إذ هو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو المتصرف سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فالإسلام عمل ظاهر وباطن في القلوب وفي الجوارح والأركان. الإسلام هو أن نتعرف ويتعرف المسلم إن أراد أن يستسلم لله عز وجل أن يتعرف على هذا الدين، أن يتعرف على أمر الله وشرعه سبحانه وتعالى، ثم بعد التعرف وبعد العلم أن يعمل به وأن يمتثله في جميع جوارحه وفي جميع أعماله الظاهرة والباطنة، ثم أن يصبر بعد الدعوة إلى دين الله عز وجل، يصبر على جميع الأعمال وعلى جميع دعوة الله عز وجل أو الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. فالإسلام استسلام لله عز وجل بالتوحيد، توحيده سبحانه وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى في جميع الحقوق التي جعلها خالصة أو شرعها خالصة له سبحانه وتعالى، وعدم إشراك أحد من الخلق معه في أي حق من الحقوق سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، توحيد كامل وانقياد كامل لأمره سبحانه وتعالى. الإسلام أيضا فيه حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المتابعة الكاملة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما شرع وفي كل ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، لا نبتدع ولا نخترع طرقا نتقرب فيه في إسلامنا وفي إيماننا لله عز وجل، بل اتباع كامل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإحسان في ذلك الاتباع، وانقياد أيضا لأمره وما أمر به ونهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذا هو الإسلام لمن أراد أن يكون مسلما حقا في دين الله عز وجل وفي إسلامه لله سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. هكذا بين الرب سبحانه وتعالى، ومن أحسن دينا، ومن أحسن في دينه لله سبحانه وتعالى ممن أسلم وجهه، ولا يقال عن أحد من الخلق أنه قد أسلم وجهه لله إلا إن كان مستسلما خاضعا منقادا ذليلا لأمره سبحانه وتعالى. فالمستسلم هو الذي سلم جميع أمره وجميع شأنه وجميع حوله وجميع قوته وسخر عقله وأركانه لمن استسلم له. فاستسلامنا لله وإسلامنا بدين الله عز وجل وانتسابنا لهذا الدين يعني الاستسلام، استسلام أوجهنا، بمعنى أن نسلم هذه الأوجه بإراداتها واختياراتها وأفعالها وأحوالها وقوتها لله سبحانه وتعالى، وليس ذاك إلا فيما أمر
وفيما نهى وفيما شرع سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ثم قال الرب سبحانه وتعالى بعد ذلك وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيف، أي بعد هذا الاستسلام وبعد هذا الخضوع وبعد هذه الاستكانة لله عز وجل وتقبل جميع أمره وشرعه، اتباع وإحسان في ذلك الاتباع، والاتباع أيضا هو عمل وفعل، والعمل والفعل لا يكون إلا حسب ما جاءت به الأنبياء وحسب ما جاء به قطعا في ديننا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالدين الحق والتدين الحق هو الخضوع لأمر الله والاستسلام لشرعه سبحانه وتعالى، ثم العمل والاتباع فيما استسلم فيه وفيما أمرك ونهاك الرب عز وجل، استسلام وخضوع ثم إحسان واتباع لهذا الاستسلام، حتى يصدق الإنسان بفعله واتباعه ما استسلم وما جعله للرب عز وجل من انقياد وخضوع وطاعة لأمره سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ثم قال سبحانه وتعالى بعد السلم أي الاستسلام وبعد الخضوع وبعد الطاعة لأمر الله عز وجل والدخول في الخضوع لأمره سبحانه وتعالى، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يترتب على الاستسلام وعلى الذل والخضوع لأمره سبحانه وتعالى لا بد من ترتب الاتباع، وهو الفعل والعمل في شرع الله عز وجل حسب الاستسلام وحسب أمره سبحانه وتعالى. لا يكون مستسلما لله عز وجل من زعم بلسانه وزعم بقوله أنه مستسلم وخاضع لأمر الله ثم لا يتبع ما أمره سبحانه وتعالى به، أو كما قال سبحانه وتعالى هنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن في اتباع العبد المستسلم بزعمه لخطوات الشيطان عدم اتباع وعدم امتثال عملي وفعلي لأمره سبحانه وتعالى، إذ طاعة الشيطان واتباع خطوات الشيطان معصية لله عز وجل، وهذا ينافي الاستسلام وينافي الإسلام وينافي الخضوع والانقياد لأمره سبحانه وتعالى، إذ كمال الانقياد وكمال الإسلام لا يكون إلا بالاستسلام العملي والفعلي واتباع الخطوات التي أمر بها سبحانه وتعالى، والبعد ومجانبة اتباع خطوات الشيطان الذي في اتباعه معصية لله عز وجل ومخالفة لأمره وعدم انقياد لشرعه سبحانه وتعالى. أقول فالاستسلام أو الإسلام الصحيح هو الاستسلام والخضوع الذي يستقر في قلب العبد وفي نفس العبد في داخله وباطنه استقرارا حقيقيا، ثم بعد ذلك يصدق هذا الاستقرار أو هذا الاستسلام والخضوع الفعل والعمل الذي يظهر على جوارح هذا العبد. وأما من خالف فعله قوله وزعمه بالاستسلام والخضوع وخالفت أيضا شهادته لله عز وجل بالتدين والإسلام والاستسلام لله، فهذا كاذب في إسلامه غير خاضع لله عز وجل في عمله وفي فعله سبحانه في فعله لله عز وجل سبحانه وتعالى ولا إله إلا هو. إذن هو الإسلام ما يستقر في القلب، ثم لا بد أن يصدق ما استقر في القلب الفعل والعمل من هذا العبد في جميع ما أمر سبحانه وتعالى وفي جميع ما شرع مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الطاعة الفعلية أيضا مقيدة بما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الإسلام الذي أراده الله عز وجل ليس يعني كما ذكرت ليس يعني مجرد اسم ننتسب أو نتسمى به ونتحلى به ونتغنى به في حياتنا أبدا، بل هذا الإسلام وهذا الدين جعله الله عز وجل فيما شرع وفيما أمر وفيما نهى من استقراء لأمره وشرعه سبحانه وتعالى، أنه علاقة عظيمة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. الإسلام علاقة تربط بين الخالق وبين المخلوق، بين المالك وبين المملوك، ولا بد من إحسان هذه العلاقة ولا بد من القيام بأمر وشأن هذه العلاقة حتى نحسن أو حتى نحسن ونصلح علاقتنا بالله عز وجل أولا، ثم أيضا بعد العلاقة بالله عز وجل كما بين سبحانه وتعالى في أركان الإيمان وفي أركان الإسلام، والركن من الشيء الذي إذا ما هو إذا انعدم ينعدم الإسلام وينعدم الإيمان. فالإسلام أقول علاقة بين العبد وبين الله تعالى أولا، وعلاقة بين العبد وبين ملائكة الله سبحانه وتعالى، علاقة بين العبد وبين كتب الله سبحانه وتعالى، علاقة بين العبد وبين الرسل جميعا وبين رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، علاقة بين العبد وبين الإيمان باليوم الآخر وغيرها من الغيبيات، علاقة بين العبد وبين قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، علاقة بين العبد وبين سائر الخلق من بني آدم وغيرهم. ولا بد في إسلامنا وفي إيماننا وفي تديننا وخضوعنا واستسلامنا أن نعرف هذه العلاقات ونتعرف على ما يجب علينا وما هو من حق لنا في هذه العلاقات، ثم أن نعمل على ضوء هذه العلاقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما تركنا هملا، بل أوجدنا في هذه الدنيا لغاية عظيمة، وأوجدنا أيضا بعلاقة تربطنا بينه سبحانه وتعالى، أقول وبين الملائكة والرسل والكتب وسائر الخلق وسائر أبواب الإيمان والإسلام. فلا بد من أن يكون من حسن إسلامنا ومن إتقاننا في إسلامنا أن نتعرف على هذه العلاقات ونعرف ما لنا ونعرف ما علينا، فنؤدي حق الله عز وجل وحق من أوجب الرب عز وجل علينا له حقا، ونتعرف قل على هذه الحقوق ونعمل بها ونمتثلها في حياتنا ظاهرا وباطنا، حتى نكون يعني على الإسلام، وحتى نكون موافقين وصادقين في إسلامنا، لا أن نقول قولا يكذبه العمل أو ينقصه العمل أو ينقصه الصدق والتحقيق في العمل. فلا بد لجميع أهل الإسلام ولا بد لكل مسلم أن يخضع في علاقته مع الله سبحانه وتعالى حسب هذا الدين وحسب ما شرع الرب عز وجل، خضوع واستسلام وانقياد في جميع أبواب وأصول الدين، خضوع واستسلام وانقياد وطاعة لله عز وجل في جميع العبادات المالية والبدنية مما أوجبها الله عز وجل أو ندبنا إليها، خضوع واستسلام في جميع المعاملات في البيع والشراء والعقود وغيرها، خضوع واستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى وشرعه في جميع الحلال والحرام، في كل ما أحل الله وكل ما حرم الرب عز وجل. لا يكون مسلما من أحل ما حرم الله، ولا يكون مسلما أبدا من حرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، ولا يكون صادقا في إسلامه من خالف في هذا أمرا، أي من خالف ما حرم الله بفعله أو بقوله أو باعتراض أو باقتراح على الله عز وجل. بل لا بد من الانقياد والخضوع في كل ما أحل وحرم سبحانه وتعالى، وكذلك انقياد وخضوع في جميع السلوك والأخلاق التي شرعها والتي أرادها منا سبحانه وتعالى. أقول قولي وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لإدراك حقيقة الإسلام، هذه هي حقيقة الإسلام. فالله عز وجل نسأل أن يوفقنا إلى إدراك هذه الحقيقة وفهم معنى الإسلام، ثم القيام بهذا الإسلام علما وعملا وامتثالا لأمره سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي أنعم علينا بأتم نعمه وأكمل شرائعه، والصلاة والسلام على من جعله خاتما لرسله وأنبيائه ورسالاته صلى الله عليه وآله وسلم، تكريما له وتعظيما لحسن قيامه بالإسلام والإيمان والجهاد في ذات الله سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام، لقد أدرك أسلافكم حقيقة الإسلام وفقهوا مراد الله تعالى، ثم امتثلوا ذلك قولا وعملا ظاهرا وباطنا سرا وعلانية في جميع أمرهم وفي جميع دينهم ودنياهم. لقد عملوا بالإسلام، عمل الصحابة بالإسلام ودعوا إليه وجاهدوا في الله سبحانه وتعالى وفي إسلامهم حق الجهاد. نعم، بذلوا الدنيا وما فيها رخيصة في سبيل هذا الدين وهذا الإسلام، فلذلك أعزهم الله سبحانه وتعالى وأعلى شأنهم في هذه الدنيا وأعلى شأنه عنده سبحانه وتعالى وأعلى شأنهم رضي الله تعالى عنهم في الدين والدنيا، ورضيهم الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق قدوة ومثلا في الدين والدنيا، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من صحابة كرام صحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول أعزهم الله سبحانه وتعالى بما تمسكوا به وبما بذلوه في من دينه سبحانه وتعالى، وجعلهم سبحانه وتعالى سادة الأمم، وجعلهم ملوكا، وملكهم الأرض، ومكنهم من هذه الأرض، ونصرهم كما وعدهم سبحانه وتعالى، وجعلهم قادة الأمم بعد أن كانوا رعاعها، وكانوا أذل خلق الله سبحانه وتعالى في أرضه. نعم، ساد المسلمون الأوائل رضي الله تعالى عنهم بصدقهم في إسلامهم، وصدقهم في استسلامهم، وصدقهم في خضوعهم وانقيادهم لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك يقول قائلهم رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين، يقول: لقد أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا أو وإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، فلا عزة والله إلا بالإسلام، ولا منعة لأحد من الخلق إلا بالإسلام، ولا علاقة بين الرب سبحانه وتعالى وبين أحد من خلقه إلا بالإسلام، فلا جاه ولا سلطان ولا تمكين لأحد من الناس لنسب أو لون أو لغة أو إلا بالإسلام. أقول ليس إلا الإسلام، ما من علاقة تربط الله عز وجل بخلقه إلا بالاستسلام والخضوع لأمره سبحانه وتعالى. نعم، هذه هي الحقيقة التي علمها الصحابة الكرام سلفكم الصالح وقدوتكم في الدين والدنيا. وها نحن ما زلنا يعني منذ زمن أو منذ بعد عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما زال المسلمون الذين ينتسبون إلى هذا الدين سواء صدقوا أو كذبوا في انتسابهم، أقول ما زال الناس يتغنون ويتحلون ويفتخرون بالانتساب أو بذكر مآثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذكر ما أعزهم الله سبحانه وتعالى به. أولئك الرجال الذي جعلهم الله عز وجل على عزة ومنعة وقوة ووحدة في الدين والدنيا. وها نحن في المقابل أيضا يعني نرى أو ننظر إلى أنفسنا فنرى يعني ما نعيش فيه من واقع